هذا رجل يقول أعمل معيدا في الجامعة، وتقرر التعافي إلى فرنسا لمدة 3 سنوات للحصول على درجة الماجستير، وهنا المجتمع يختلف عن مجتمعي العربي، وأخشى على نفسي الفتنة، فهل يصح لي أن أتزوج من فرنسية لمدة 3 سنوات وهي مدة البعثة؟
النكاح المؤقت يسمى نكاح المتعة، ينتهي بانتهاء المدة المتعاقد عليها بدون طلاق ولا توارث عند الموت. وقد أحله النبي صلى الله عليه وسلم لظرف طارئ ثم أبطله بعد زوال هذا الظرف، واستمر باطلا إلى يوم القيامة، وعلى نفسه جمهور أهل السنة، وقالوا إن المقصود من الزواج هو الدوام والاستمرار حتى يكون هناك استقرار في الأسرة لتؤدي رسالتها من الرحمة والمودة والسكن وتربية النسل تربية منظمة. الإمام أبو حنيفة قال إن عقد الزواج إذا كان محدودا بمدة معينة عقد صحيح، ولكن يلغى التحديد ولا يلتزم به. وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: لو تزوجها بغير شرط المدة إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح، وذلك لعدم الشرط في العقد. وإن تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح. ومن هذا نرى أن الزواج المؤقت بمدة مشروطة صحيح عند أبي حنيفة ويقع مؤبدا ويلغى الشرط، وصحيح عند الحنابلة إذا لم يذكر الشرط وكان في نية الزوج أن يطلقها بعد مدة، ولا ينتهي بمضي المدة كما هو في المتعة، ولكن لا بد فيه من الطلاق، وله حكم الزواج العادي من حيث الميراث والنسب وسائر الحقوق. ويمكن الاستفادة بهذين الرأيين، ولكن عند الضرورة القصوى التي جاءت في السؤال وليس في كل حال، لكن عدمه أولى، والصبر والتفرغ للعلم والعمل أفضل، والله أعلم.
أحد الشباب يقول: أنا شاب ريفي، عندي أخت ولي صديق له أخت أيضا، وكل منا أعجب بأخت الآخر، فهل يصح أن نتبادل الأختين كجبتين دون مهر أو غيره؟
روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. وصورته أن يزوج الرجل ابنته أو قريبته إلى رجل على أن يزوجه هو ابنته أو قريبته وليس بينهما صداق، وسمي بذلك لخلوه من المهر وعدم معاوضة البضع، مأخوذ من شغر البلد إذا خلى من الناس. وليس في هذا النوع عيب إلا خلوه من الصداق، وهو لا يمس العرض والشرف، وقد أبطله الإسلام، لأن البضع جعل مقابل البضع فلم تستفد منه المرأة شيئا. وقال ببطلانه الإمام الشافعي. أما أبو حنيفة فقد أجازه وألزم كلا بمهر المثلي، فحكي ذلك عن عطاء والزهري والليث بن سعد وغيره. لكن لو جعل كل رجل مهرا لمن يريد أن يتزوجها فالزواج صحيح ولا غبار عليه. وهناك نوع من الزواج كانت العرب في الجاهلية تمارسه أيضا، هو نكاح البدل أو المبادلة، وصورته أن يقول رجل لآخر: خذ زوجتي وأعطني زوجتك. روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل:
انزل لي عن امرأتك وانزل لك عن امرأتي وازيدك. فانزل الله عز وجل ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. وذكر دخول عيينة بن حصن الفزاري على الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ان ينزل له عن احسن من عائشة، فقال له ان الله قد حرم هذا. وانكر الطبري ان يكون هذا النوع قد حدث عند العرب، لكن القرطبي قال ان هذه الحادثة تدل على انه كان موجودا لكن الاسلام ابطله، والله اعلم.
في بعض البلاد الاسلامية يصرون على ان المسلم لو تزوج بكتابية فلا بد من عقد الزواج بالكنيسة، فهل يعتبر ذلك حراما مع انه لم ينطق بكلمة مما يقوله القسيس؟
اذا تم زواج المسلم بالمسيحية على الطريقة المدنية، اي بإيجاب وقبول وحضور شاهدين مسلمين، كان الزواج صحيحا شرعا. اما اجراؤه في الكنيسة على الطريقة المعهودة عندهم فلا يصح. واذا تحتم العقد في الكنيسة فليكن بعد اجراء العقد على الطريقة الشرعية في اي مكان اخر، والا فليكن العقد بعد الانتهاء من اجراءات الكنيسة. اما اذا لم يتحتم العقد في الكنيسة فلا حاجة الى الذهاب اليها والعقد بها، والله اعلم.
سيدة تقول مرض ابن عمي واحتاج الى نقل دم فاعطيته من دمي، فهل يحرم عليه ان يتزوجني؟
تحريم الزواج يكون بسبب النسب او الرضاع او المطهرة. فبعد ان ذكرت الاية 22 تحريم زوجة الاب، وذكرت الآية 23 تحريم الأمهات وغيرها، وذكرت الآية 24 تحريم المتزوجات، وكل ذلك من سورة النساء، جاء في الآية الأخيرة قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي الحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فليس من أسباب التحريم نقل الدم، ولا يجوز أن نقيسه على الرضاع لأنه قياس مع الفارق، فالدم بذاته ليس مغذيا وإنما هو ناقل للغذاء، واللبن في أصله غذاء. وحتى لو فرض أن الدم مثل اللبن فيشترط أن يكون نقل الدم في سن الحولين أي في الصغر، أما النقل بين من هم أكبر من سنتين فلا يضر أبدا كالرضاع بعد الحولين، كما يعتبر عدد مرات نقل الدم، فلا بد أن تكون 5 مرات معلومات كما ذهب إليه الإمام الشافعي في الرضاع. والخلاصة أن نقل الدم لا يحرم المطاهرة، والله أعلم.
سيدة تقول تزوجت من شاب متدين حسن الخلق، ولكن بعد زواجنا ب6 أشهر سافر من أجل تحسين دخله، ومضى على سفره الآن حوالي 9 أشهر، وأنا شابة تنازعني نفسي على السوق وهو ليس عنده نية الرجوع الآن، هل يصح لي أن أطلب الفراق منه لعدم استطاعتي هذه الحياة؟
إن كل من الزوجين حين يبتعد أحدهما عن الآخر يحس بالفراغ وينشابه القلق ويتعطش للاطمئنان على نفسه الآخر، ويغذي هذا الشعور أمران، أحدهما يحتاجه الجسد والآخر يحتاجه القلب، وإذا طال أمد البعد قوي ألم الفراغ وربما أورث مرضا أو أمراضا، وعند طلب العلاج قد يكون الزلل إن لم يكن هناك عاصم من دين وحصانة من أخلاق. وقد جاء في المأثور أن عمر رضي الله عنه سمع وهو يتفقد أحوال رعيته ليلا، سمع زوجة تنشد شعرا تشكو فيه بعد زوجها عنها لغيابه مع المجاهدين، وتضمن شعرها تمسكها بدينها وبوفائها لزوجها، ولولا ذلك لهان عليها بعده، وذلك بآخر يؤنسها في غيبة الزوج. فرق عمر لحالها وقرر لكل غائب أمدا يعود بعده إلى أهله. لكن هل لهذا الإعفاف حد أو ميقات؟ الأقوال في ذلك كثيرة، يقوم أكثرها على الاجتهاد، لكن الأوفق أن يراعى في ذلك حال الزوج والزوجة من وجود الداعي إليه والقدرة عليه وعدم المانع منه. فقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه شهرا وخيرهن بين البقاء معه والفراق، وينبغي ألا تزيد فترة البعد على 4 أشهر، وهي المدة التي ضربها الإسلام للمولي من امرأته، أي الذي يحلف ألا يقربها. قال تعالى: للذين يؤمنون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإنه يطالب بعد هذه المدة بأحد أمرين: الفيء، أي الرجوع عن حلفه فيباشر زوجته، أو الطلاق. بل جعل أبو حنيفة الشهور 4 أجلا لوقوع الطلاق، تطلق الزوجة بمجرد انقضائها إن لم يرجع إليها زوجها. إن بعد الزوج عن زوجته حتى لو وافقت عليه حياء أو مشاركة في كسب يفيدهما معا يختلف في أثره عليها، ولا تتساوى فيه الشابة مع غيرها، ولا المتدينة مع غيرها، ولا من تعيش تحت رعاية أبويها مع من تعيش وحدها دون رقيب. وإذا كنت أنصح الزوجة بتحمل بعض الآلام لقاء ما يعانيه الزوج أيضا من بعد عنها فيه مصلحتهما معا، فإني أيضا أنصح الزوج بألا يتمادى في البعد، فإن الذي ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعصمة خلقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها. فالواجب هو الموازنة بين الكسبين، وشرف الإنسان أغلى من كل شيء في هذه الحياة، وإبعاد الشبه والظنون عن كل منهما يجب أن يعمل له حسابه الكبير. ولئن كان عمر رضي الله عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة 4 أشهر، فإن ذلك كان مراعا فيه العرف والطبيعة إذ ذاك. أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع، فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير هذه المدة، وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها. ومهما يكن من شيء، فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطبيقها، حفاظا على الأعراض ومنعا للفساد. فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، والله أعلم.
وهذه سيدة أخرى تقول: مضى على زواجي 20 عاما عشت فيهم حياة سعيدة، ولكن زوجي مرض مرضا شديدا أحسست بأنني لا أطيق البقاء معه لقيامي على خدمته وضيق ذات اليد عندنا، فهل يجوز لي أن أطلب الانفصال عنه، أم الأفضل أن أظل أعيش معه تلك المعاناة الشديدة؟
لا شك أن الحياة متقلبة بين اليسر والعسر، والصحة والمرض، والمؤمن الصادق يثبت على جدارته بالحياة في كل الأحوال، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والزوجة تقر بأنها عاشت مع زوجها أياما سعيدة عندما كان صحيح الجسم وافر الثراء، فهل من المروءة والإنسانية أن تتركه في محنته لتتزوج غيره تكمل معه مشوار حياتها سعيدة كما بدأت؟ إن التي تفكر في ذلك تدخل تحت حكم الحديث الذي ينهى عن كفران العسير، فقد نسيت ما قدمه لها زوجها من خير، وتبخر بسرعة ما نعمت به سنوات طوالا. وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد بكثرة التصدق، لأن أكثرهن حطب جهنم بسبب كثرة الشكاة وكفران العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. إن الزوجة الصالحة تعين زوجها على نوائب الدهر لا أن تتخلى عنه، وكفى بالسيدة خديجة رضي الله عنها مثالا رائعا في صدق معونتها للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والمال، وبهاجر ام اسماعيل التي تحملت الوحدة وقاست البعد والألم طاعة لأمر الله وأمر زوجها إبراهيم، وبأم الدحداح التي شجعت زوجها على التصدق بالحديقة في سبيل الله، وبزينب الثقفية التي ساعدت زوجها ابن مسعود بمالها في حال إعساره، وبزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي وفت لزوجها فخلصته من الأسر بأعز ما تملكه. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان هناك سبب قاهر يجعل الحياة متعذرة أو متعسرة. ففي الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفقر الزوج المريض إن وصل إلى حد الإعسار بالنفقة الواجبة هل يجيز لها طلب التفريق أو لا؟ مذاهب الفقهاء في ذلك مختلفة، فقيل يجبر على طلاقها عند إعساره أو امتناعه، وقيل يؤجل شهرا ثم يطلق عليه الحاكم، وقيل تخير إن شاءت أقامت وإن شاءت فسخت، وقيل لها الفسخ ولكن ترفع يده عنها لتستفد، وليس عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها. والسجاد لكل هذه الآراء طويل، يمكن الرجوع إليه في كتاب زاد المعاد لابن القيم الذي قال في ختام بحثه: والذي تقتضيه أصول الشريعة أن الرجل إذا غرر بالمرأة قبل الزواج لأنه ذو مال ثم ظهر أنه مفلس، أو كان ذا مال وترك الإنفاق عليها ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو بالحاكم، فلها الفسخ. وإن تزوجت وهي عالمة بعسره أو كان موسرا ثم أعسر فلا فسخ لها. وهذا رأي جليل يضم إليه أن ترفع يده عنها لتكتسب وتبقى على عصمته، ولها أن تمتنع عن تمكينه من التمتع بها، فإن عجزت عن الاكتساب أو وجدت عنة فيه فأرى أنها تخير بعد ذلك في البقاء معه أو الانفصال عنه إذا لاح لها في الأفق ما يوفر لها الحياة الكريمة. والله أعلم.
وهذه زوجة تقول: زوجي غيور غيرة شديدة لدرجة تصل إلى حد الشك، مما يجعل ذلك يفسد حياتنا، وبسبب هذا يمنعني من كثير مما أحل الله، فماذا أفعل والحياة معه أصبحت جحيما لا يطاق؟
من المسلم به أن الرجل مسؤول عن المحافظة على سمعته وسمعة الأسرة عامة وسمعة زوجته التي اختارها شريكة لحياته. الحديث الشريف يقول: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ومن الرعاية أن يراقب زوجها كما يراقب شريك أولاده، لكن هذه المراقبة لها حدود حتى لا تنتج نتيجة عكسية. فالمرأة إن لم تكن عندها حصانة من خلق ودين يمكنها أن تتفلت من هذه المراقبة بوسائل قد تتفنن فيها، وقد قالها عزيز مصر منذ آلاف السنين، سجلها القرآن الكريم: إن كيدكن عظيم. وإذا كان الحديث قد حذر من التهاون في مراقبة سلوكها ومن صرف الحبل لها على الغارب بقوله صلى الله عليه وسلم كما رواه النسائي والبزار وصححه الحاكم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء، فإنه وجهه إلى الاعتدال والتوسط في ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان: إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. ذلك أن شدة الغيرة تجلب على المرأة شبة، فسيقول الناس إن صدقا وإن كذبا: ما اشتد عليها زوجها إلا لعلمه بأنها غير شريفة أو فيها ريبة. يقول الإمام علي: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك. إن هذه الغيرة الشديدة تحمله على كثرة الظن السيء وعلى التجسس، وذلك منهي عنه في القرآن والسنة. وقد نهى الحديث عن إحدى صوره، وهي الطروق ليلا للمسافر، أي مباغتته لأهله عند قدومه من السفر دون علم منهم. وقد روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا لئلا يخونهم أو يخونهم أو يطلب عثراتهم. وروى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله سروقا حتى تستحد المغيبة وتمتصف السعفة. فالخلاصة أن الرجل لا بد أن يغار على زوجته، ولكن يجب أن يكون ذلك في اعتدال، وخير ما يساعده على ذلك أن يختارها ذات خلق ودين. والله أعلم.
أحد الأزواج يقول: زوجتي سيدة فاضلة، إلا أن بها بعض العيوب الجسيمة، وهي إفشاء أسرار حياتنا بصفة عامة والأسرار الزوجية بصفة خاصة للأقارب وللجيران، وقد حذرتها أكثر من مرة فلم تقبل التحذير، فهل طلاقي لها ليس فيه كراهة؟
إفشاء السر له خطورته، وبخاصة إذا كانت الأمور الهامة على المستوى العام كأسرار الدول والحكومات، وعلى المستوى الخاص كأسرار الأسر والشركات والجماعات. وإفشاء السر منهي عنه بما فيه من الإيذاء
والتهاون بحقوق الغير. في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. وفي تاريخ الإسلام أحداث كان إفشاء السر فيها خطيرا، من ذلك نقل حاطب بن أبي بلتعة سر مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لغزو مكة، ولم يعصمه من القتل إلا أنه قد شهد بدرا وكان قصده حسنا. ونقل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حديثه إلى بعضهن، كما قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ومن الأسرار التي لها حرمتها ما يحصل بين الزوج وزوجته في الخلوة الخاصة. وقد أخرج أحمد بن حنبل عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم أي سكتوا، فقالت: يا رسول الله، إي والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فكان منهما ما كان والناس ينظرون. وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. هذا في السر الخاص. أما الأسرار الأخرى للبيوت فلا ينبغي إفشاؤها لغير من تهمهم مصلحة الأسرة من الأقارب، بل إن البيوت الكريمة تحاول أن تخفي أسرارها حتى عن أقرب الناس إليها، لأن السر إذا خرج أو غرق قدر إلى جانب ما يترتب عليه من آثار ضارة، أقلها السماتة عند معرفة العيوب التي يشكو منها أحد الزوجين. وكثير من الناس يتصيدون أخبار البيوت للإفساد، وللنساء في مجالسهن الخاصة أحاديث متشعبة وخبر أم زرع بشأن النسوة التي تحدثن عن أزواجهن معروف. على أنه لا بأس لإفشاء بعض الأسرار عند الحاجة بقصد الإصلاح، كما سكت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقتير زوجها أبي سفيان، وذلك عند التقاضي. أما الحديث لمن لا يرجى عنده إصلاح فممنوع، ففي حديث مسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن كتم سره كان الخيار بيده. وأنصح الزوج صاحب الشكوى أن يصبر على ما يبدو من زوجته إذا كان هناك رجاء في صلاحها، فإن لم يكن رجاء فله أن يطلقها ولا حرمة في ذلك، والله أعلم.
يقول أحد الأزواج: تزوجت وتأخر حمل زوجتي عدة سنوات، وقرر الأطباء المختصون أنها لن تنجب لوجود عيب خلقي في الرحم، فهل يفسخ عقد الزواج بعد اكتشاف العيب أم يظل صحيحا؟ وما الحكم إذا ظهر أن الزوج لا يستطيع الإنجاب؟
لقد تحدث الفقهاء عن العيوب التي تعطي الزوج الحق في فسخ النكاح، ومنها البرص والجذام والجنون وانسداد مدخل الذكر من الفرج، وكذلك القرن أو القرن، شيء يبرز في الفرج كقرن الشاه أو غدة تمنع المخالطة. وقال بذلك الأئمة الثلاثة دون أبي حنيفة. واتفق الفقهاء على أن عقم المرأة وعدم إنجابها ليس عيبا فيها يمنع استمتاع الزوج بها، فليس له خيار الفسخ، لأن الإنجاب يرجع إلى إرادة الله سبحانه. ومن هنا لا ينفسخ العقد بظهور عدم إنجاب الزوجة، ولكن له الحق في طلاقها، فتترتب أحكام الطلاق في هذه الحالة كأية حالة أخرى. فما دام الزوج قد دخل بها فلو طلقها كان لها مؤخر الطلاق ونفقة العدة، وليس له أن يلزمها بإبرائه أو التنازل عن شيء من حقوقها إلا إذا طلبت هي الطلاق، فيمكن التفاهم على ما تتنازل عنه، وهذا ما يجري عليه العمل في المحاكم المصرية. وإذا ظهر أن بالزوج عيبا يمنع الإنجاب، فإن كان مجبوبا أي مقطوع الذكر، أو عنينا غير قادر على الجماع لضعف خلقي أو لكبر السن مثلا، أو كان خصيا أي مقطوع الخصيتين، فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القضاء لطلب التفريق بينه وبينها. وإذا ثبت ذلك عند القاضي بأي طريق من طرق الإثبات أمر الزوج بتطليقها، فإن لم يطلقها ناب عنه القاضي في تطليقها منعا للضرر الذي يلحقها، وهذا الطلاق يكون دائما بينونة صغرى. لكن التفريق مشروط بعدم علمها بحالته قبل الزواج، وبأن لا يوجد منها ما يفيد رضاها بالمكث معه بعد الزواج والعلم بحاله. والتفريق بسبب الجب في الحال لا يحتاج إلى ضرب أجل، وبسبب العنة يمهل الزوج سنة لعله يقوى بالعلاج أو بغيره على الجماع، وبسبب الخصاء يمهل الزوج سنة. والتفريق بسبب الجب والعنة والخصاء يعتبر طلاقا عند الحنفية والمالكية وأكثر العلماء هذا. وإذا فرق بين الزوجة وزوجها العنين أو الخصي وكان قد خلا بها فإنها تستحق جميع المهر، لأنها خلوة صحيحة وعليها العدة للإخيار. إذا كان مجبوبا وخلا بزوجته ثم فرق بينهما كان لها جميع المهر أيضا عند أبي حنيفة، ولها نصفه عند أبي يوسف ومحمد صاحبيه، وعليها العدة باتفاق الجميع وذلك للإحتياط. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، يصاب بعض النساء بما يسمى بالوحم، فهل له دليل في القرآن والسنة؟ وهل ما تشتهيه الزوجة وقد لا يكون في استطاعة الزوج من ضمن نفقة الزوج على زوجته؟
إن إنفاق الزوج على زوجته معروف أنه واجب، والنصوص فيه كثيرة، فأهم أنواعها الطعام والكسوة والمسكن. وقد قرر بعض الفقهاء ومنهم الشافعية أن من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها الأزواج توفير الكماليات لها مما تقضي به العادة. وقد جاء في حاشية الشيخ عوض على شرح الخطيب لمثل أبي شجاع في فقه الشافعية أنه يجب عليه لها فطرة العيد وكحف العيد وسمكه ولحم الأضحية وحبوب العشب والبيض في خميس البيض وما تحتاجه عند الوحم. إن من المشاهد أن الحامل إذا توحمت على شيء ظهر أثره في تكوين الجنين بصور مختلفة، بل إنها إذا توحمت عليه أثناء رضاعة الطفل ظهر الأثر أيضا. وقد أنكر كثير من الباحثين ذلك، لكن شوهد أن بعض النساء تأتي بمولود فيه شبه بأحد الناس أو بأحد الحيوانات دون أن يكون هناك اتصال جنسي بينهما أو اتصال بنسب ينحدر منه هذا الشبه. فهل يمكن أن يقال إن التأثيرات النفسية العصبية تكون بمثابة رسل أو وسائط توصل هذه الانطباعات إلى جسم الجنين أو الرضيع عن طريق اللبن؟ رأيت في سفر التكوين إصحاح 30 ما يبين قدم هذه الظاهرة ومحاولة استغلالها، وهي أن يعقوب وضع قضبانا من فروع الشجر مخططة في مساقي الغنم لتتوحم عليها وتلد أغناما مخططة. فلتأمل هذا، وهذا يؤيد الرأي القائل إن الصفات المكتسبة تورث إذا أثرت تأثيرا عميقا في الأعصاب والأحاسيس. وفي ذيل تذكر داود الأنصاري أن شبه الولد لوالديه قد يكون من التخيلات والأوهام ساعة الاتصال الجنسي أو من تخيلات الحامل زمن تخلق الجنين. وتحدث العلماء عن حمل الغيرة لأنها عبارة عن انفعال عصبي شديد يؤدي إلى حدوث انفعالات في خلايا المخ، كما تحدثوا عن الحمل الكاذب وأثره في تغيرات الجسم. ويقول ابن القيم: الحجام يرى الخراج فيسمئز منه فيخرج له مثله، ومداوي رمد يقشعر فيحصل له مثله، كالتسائب لمن يرى إنسانا متسائبا. والخلاصة أن ظاهرة الوحي معروفة من قديم الزمان والعلم يشهد لها، ومن المعاشرة بالمعروف أن يهيئ الزوج لزوجته الحامل ما تميل إليه نفسها أثناء فترة الوحم، لأن له تأثيرا على الجنين، وأن يهيئ لها الجو الذي يدخل على نفسها البهجة وبخاصة أثناء الحمل والرضاعة. والله أعلم.
هل صحيح أن من زنى بامرأة فولدت بنتا يجوز له أن يتزوج هذه البنت؟ وما الحكم في من زنى بأخت زوجته؟ هل تحرم عليه زوجته؟ وما الحكم إذا زنى بامرأة وتزوج أختها بعد ذلك؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه البخاري ومسلم. جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزاني، بل ينسب إلى أمه بالولادة، وعليه فيجوز للزاني أن يتزوج من البنت التي نسجت من زناه. ويرى الحسن البصري أن الولد ينسب إلى الزاني. وتحمس ابن القيم لهذا الرأي قائلا: إن القياس الصحيح يقتضيه، فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زانية به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه واتفقا على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ فهذا محض القياس. وكان الشافعي يقول بذلك في مذهبه القديم. أما في الجديد فماء الزنا لا حرمة له فلا يثبت به نسب. ومن زنى بأخت زوجته أو أمها أو بنتها لا تحرم عليه زوجته عند جمهور الفقهاء، وعقد النكاح باق على صحته، لأن النكاح الذي يحرم ذلك هو النكاح القائم على العقد الصحيح وليس مجرد الوصف، ولأن الزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث. وقال به ابن عباس في رواية، وعن سعيد بن المسيب وعروة الزهري أجاز أن يقيم الرجل مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها. قال ابن عبد البر أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها، فنكاح أمها أو أختها أجوز، أي أولى بالجواز. وقال زهري قال علي لا يحرم. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها. وقال به أحمد وهو رواية عن مالك ورواية عن ابن عباس لكن الرواية ضعيفة. ففي حديث أخرجه ابن أبي شيبة من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها، لكن إسناده مجهول كما قال البيهقي، وهؤلاء عمموا في التحريم الخلوة والقبلة بشهوة، لكن رأي الجمهور أن ماء الزنا لا حرمة له، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، ما حكم الدين في امرأة اغتصبها جندي من جنود الأعداء في الحرب فحملت؟ هل يجوز لها أن تسقط هذا الحمل أم لمن ينسب هذا الطفل وقد يكون أبوه كافرا؟
من حملت باغتصاب حملا غير شرعي فهو ابنها ينسب إليها لأنه تكون من بويضتها وولدته من بطنها، ولا يجوز نسبته إلى أحد إذا كانت غير متزوجة، وعليها أن ترعاه رعاية كاملة إذا وضعت. أما إن كانت متزوجة ولم تكن حاملا وقت الاغتصاب فحملت، فالولد ولدها أيضا ترعاه بعد الولادة رعاية كاملة، ولزوجها إن لم يستلحقه أن يتبرأ منه. وإن كانت حاملة من زوجها الشرعي واغتصبت فالولد ينسب إلى الزوج، لأن الولد للفراش كما ثبت في الحديث المتفق عليه. وقد قال العلماء في الحمل غير الشرعي لا يجوز إجهاضه ولا التخلص منه بعد نفس الروح فيه، أي بعد 4 أشهر من الحمل، لأنه نفس بريئة يحرم قتلها بغير حق ما لم يكن هناك خطر على الحامل من تمام الحمل. أما قبل نفس الروح فيه فهناك وجهات نظر مختلفة للعلماء، فبعضهم حرم الإجهاض مطلقا، وبعضهم أباحه مطلقا، وبعضهم كرهه مطلقا، ومنهم من قيد ذلك بعدم وجود العذر. ومن هنا يجوز لمن حملت من اغتصاب أن تتخلص من الحمل قبل نفس الروح فيه على رأي من الآراء المذكورة، والله أعلم.
أباح الرسول صلى الله عليه وسلم كذب الرجل على امرأته وكذب المرأة على زوجها، فما نوع هذا الكذب وما حدوده؟ ولماذا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الكذب محرم؟
الكذب لا يجوز إلا عند الضرورة، كالحالات التي جاءت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حالة الحرب والإصلاح بين الناس والكذب بين الزوجين. وهذا الكذب المسموح به بين الزوجين هو في مثل قوله لها أو قولها له أنا أحبك، وقد يكون الواقع غير ذلك، أو في مثل قوله عند طلب شيء منه لا يستطيعه سأحضره لك، وذلك لتطيب خاطرها فقط. جاء في إحياء علوم الدين الإمام الغزالي أن ابن أبي عذرة الدؤلي حلف على زوجته أن تصدقه في أنها تحبه أو لا تحبه، فأخبرته أنها لا تحبه، فاختصما إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألها: هل تحدثت أنك تبغضين زوجك؟ قالت: نعم، لأنه أنشدني الله، يعني حلفني. أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبي، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، أقل البيوت الذي يبنى على الحب. وذكر القرطبي في تفسيره خبر عبد الله بن رواحة الذي كذب على زوجته في أنه باشر جاريته عندما رآها تحمل شفرة أي سكينا لضربه حين رأته معها، وقال شعرا يوهمها بأنه قرآن، والجنب لا يقرأ القرآن، وعلم الرسول بذلك فضحك حتى بدت نواجذه. ومن هنا يعلم أن الترخيص في الكذب بين الزوجين يكون في أضيق الحدود، وفيما يوثق العلاقة بينهما ويوفر الاستقرار في الأسرة. أما الكذب في الأمور التي تهدد كيان الأسرة كغيابها أو غيابه عن البيت في متعة حرام، وادعاء أن الغياب كان بحكم العمل أو لقضاء مصالح والواقع خلاف ذلك، فهو حرام لا شك فيه. ومن أجل هذه الناحية وغيرها أرشد الإسلام إلى تلمس ناحية التدين في كل من الرجل والمرأة عند الإقدام على الزواج. الله أعلم.
إحدى السيدات تقول: والدي توفي إلى رحمة الله تعالى، ولكنه كان قاسيا جدا علي وعلى أمي، مما ترك عندي بعض العقد النفسية، ونصحني البعض أن أذهب إلى طبيب نفسي، ولما ذهبت إليه ذكرت بعض المعاملة السيئة التي عاملني بها أبي، وأيضا أضطر إلى البقاء مع الطبيب في خلوة أكثر من ساعتين مع العلم بأنه طبيب مسلم وثقة، فهل حديثي عن والدي بالذم ينافي الدين؟ وكذلك هل أبقى معه هذا الوقت مع خلوة؟
حديثك السيء عن الوالد بعد وفاته منهي عنه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وهو في الوقت نفسه يؤذي الأحياء من أقاربه، لأن فيه تشويها لسمعته وإيذاء الغير بدون وجه حق حرام. اللهم إلا إذا كان الطبيب محتاجا إلى معرفة سلوك الأب فيحاول أن يصف دواء لك يمنع ما عندك من عقد والأعمال بالنيات. أما خلوتك مع الطبيب في مكان لا يوجد فيه غيركما ولا يراكما أحد فهي حرام دون شر مهما كان التدين والصلاح، فالشيطان ثالثكما كما في الحديث. أما لو كان باب الحجرة مفتوحا والناس يرونكما ولو من بعيد، أو كان معكما طرف ثالث تخشى معه الفتنة، فلا مانع، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية الفقر، نسمع كثيرا عن نظر الفجأة والنظرة الأولى، فما معناهما وهل توجد نظرة ثانية؟
جاء في كلام ابن القيم في كتابه روضة المحبين أن غض البصر أصل لحفظ الإنسان من الوقوع في الفاحشة، ولا يباح النظر للمرأة الأجنبية إلا للمصلحة الراجحة، ويتجاوز عن نظر الفجأة أو الفجاءة، بحاجة الإنسان لفتح عينيه لقضاء مصالحه، وهذا النظر هو الذي يقع بغير قصد ولا يكون معه استرسال. وقد روى مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن هذا النظر: اصرف بصرك. وروى أحمد وأبو داود والترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. والله أعلم.
إحدى السيدات تقول: تزوجت شابا مسلما صالحا يحبني، وأنا أيضا أعتقد أنني أحبه، لكن في أحيان كثيرة أفكر في غيره ولا يتعدى الأمر مجرد التفكير، فما حكم الدين في ذلك؟
الحب بالقلب ربما لا يتحكم فيه الإنسان، وهناك من الأسباب ما يقويه وما يضعفه وربما يمحوه. وإذا تزوجت المرأة ينبغي أن يتجه قلبها بالحب نحو زوجها، ولا ينبغي أن تحب غيره حبا شهوانيا، فقد يؤدي ذلك إلى قسوة قلبها على زوجها، أو إلى الانفصال عنه، الاتصال بهذا الغير بطريق غير مشروع. وعليها أن تقاوم هذا الحب بمنع أسبابه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وبالمداومة على المقاومة قد تكثر حرارة الحب أو تنعدم. ويجب ألا يترجم حب الغير إلى قول أو عمل غير مشروع. الحديث الشريف يقول: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولتعلم أن إبقاءها على حياتها الزوجية مع هذه المقاومة جهاد له أجره عند الله. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، في إطار حديثنا عن الزواج نود أن نعرف حدود العورة بين الزوج وزوجته.
قال العلماء: لا توجد عورة بين الزوجة وزوجها، وليس بينهما حجاب، فقد حددت العورة وأمر بسترها لمنع الفتنة التي تنتهي بالاتصال الجنسي، وهذا الاتصال هو مقتضى الحياة الزوجية، فكل ما يؤدي إليه ليس ممنوعا بل قد يكون مطلوبا. في حديث حسن رواه الترمذي: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وفي الصحيحين عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي، يعني أترك هذا لي. وفيه دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس. ويؤيده ما رواه ابن حبان أن عطاء بن أبي رباح سأل عائشة عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فذكرت له هذا الحديث بمعناه. وإذا كان تعري الزوجين ليس محرما فالأولى عدم التمادي فيه، وقد رويت أحاديث بكراهة النظر إلى الفرج، وإن كان ابن حزم قد رفض قبول هذه الأحاديث، فإن ما هو أكبر من النظر حلال وواقع وهو الجماع. والله أعلم.
سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه لها. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل للمرأة ماء مثل الرجل، وله دخل في عملية الحمل وفي تحديد نوعية الجنين؟
المرأة لها ماء أيمني مثل ماء الرجل، والجنين يتكون من الحيوانات المنوية للرجل ومن البويضة للمرأة. وفي الحيوان المنوي والبويضة ما يسمى بالكروموسومات التي تورث صفات الرجل والمرأة للجنين. وإذا غلب ما عند الرجل أشبه الولد أباه شكلا وموضوعا، وبالمثل إذا غلب ما عند المرأة. وإلى جانب عامل الوراثة هناك تأثير البيئة على الجنين، وكل ذلك بينه المختصون، ووردت بذلك نصوص في القرآن والسنة، وحاول العلماء التوفيق بينها وبين العلم لإثبات إعجاز القرآن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته. من أهم ما ورد في ذلك حديث البخاري ومسلم أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الاحتلام، فقال نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. وحديث مسلم أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولد، فقال له: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنفى أو أنفيا بإذن الله. فقال اليهودي: صدقت وإنك نبي. وفسر العلماء علو ماء أحدهما على الآخر بالغلبات، حيث إن نطفة الرجل فيها عناصر التذكير والتأنيث، وبويضة المرأة قاصرة على عنصر التأنيث فقط. وانتهوا من بحورهم وتجاربهم إلى أن للرجل دخلا كبيرا في إنجاب الذكور أو الإناث حسب قوة ما عنده من العناصر، ولا تلام المرأة على ذلك، فهي كما قالت العربية التي كان كل نتاجها إناثا: فالله ما ذلك في أيدينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا. والموضوع طويل في موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، والله أعلم.